مصر ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن على منصة التسليم التي شهدتها المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة، ألقى كل من الأسرى الثلاثة كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 369 أسيرا بالدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل أمام سجن عوفر غرب رام الله بالضفة الغربية. وضمت الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في الصفقة 29 أسيرا من الضفة و7 من القدس، إضافة إلى 333 أسيرا من معتقلي غزة خلال حرب الإبادة على القطاع. وتشمل صفقة طوفان الأحرار في مرحلتها الأولى بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدى 6 أسابيع وبدفعة أسبوعية. أعلنت سرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في آليات العدو بمحور وادي السيل الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت أحد الشبان وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. واستمرارا في عدوانها على الضفة الغربية، هاجمت قوات الاحتلال اليوم بالطائرات المسيرة محيط مخيم تولكر. في ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم ومخيم الدهيشة في المدينة وسيرت دورياتها في شوارع المدينة تزامنا مع اقتحام بلدات كفر قدوم وبيت فجار واليامون في الضفة الغربية. قامت قوات الاحتلال بإحراق عدد من المنازل في حلا وميس الجبل وكفر كلا، وذلك في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ويأتي الاعتداء الإسرائيلي على البلدتين ضمن سلسلة خروقات لاتفاق وقف النار مع لبنان والاعتداءات على المواطنين وتنفيذ عمليات التفجير في البلدات التي لم ينسحب منها وإحراق المنازل وتنفيذ غارات على مناطق في الجنوب والبقاء، فيما قامت قواته باستحداث موقع عسكري في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام مقابل مستوطنة المطلة. أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي اليوم رفضه أن يكون لبنان تحت الاحتلال الأمريكي. ومن مكان الاعتصام الذي دعا إليه حزب الله في طريق المطار لفت قماطي إلى الإملاءات الأمريكية التي ترزح تحتها الدولة، مشددا على رفض المقاومة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. واعتبر محمود قماطي منع نزول الطائرات الإيرانية في مطار بيروت إهانة للدولة وتجسيدا للإملاءات الأمريكية عليها. وحذر قماطي ساسة اللبنانيين من الخضوع للإذلال الأمريكي والإسرائيلي، مؤكدا أن شعب المقاومة يرفض هذه السياسة. وخلال إلقاء قماطي لكلمته ألقى الجيش اللبناني قنابل مسيلة للدموع على المعتصمين في طريق مطار بيروت. أصيب فلسطينيان اليوم جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي جرافة في بلدة المغرقة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الجرافة المستهدفة كانت تعمل على إزالة الركام من آثار عدوان الاحتلال في البلدة. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في غزة في 19 من يناير الماضي، ارتكبت قوات الاحتلال أكثر من 270 خرقا بالقصف، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى. اتهم إعلام الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس باستثمار عملية التبادل في دعايتها الإعلامية، معتبرا أنها تعد إصبعا في عين إسرائيل. وحول عملية تبادل الأسرى نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دفعة سادسة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، تم خلالها تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين مزدوجي الجنسية، هم الإسرائيلي الأرجنتيني يائر هورن وساجي ديجل حن الذي يحمل الجنسية الأمريكية وألكسندر تروبانوف الذي يحمل الجنسية الروسية، في مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 396 أسيرا فلسطينيا، بينهم 36 من المحكومين بالمؤبد و333 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع. عملية التسليم هذه حملت دلالات عدة، وأرادت المقاومة من خلالها إيصال عدة رسائل من على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين. فالعملية تمت على مقربة من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس، وعلى مركبة استولت عليها كتائب القسام في 7 أكتوبر، فيما ظهر المقاومون من حماس والجهاد الإسلامي وهم يرتدون بالذات جنود الاحتلال ويحملون أسلحة وحدات النخبة الإسرائيلية. سريعا جاءت التعليقات من الإعلام الإسرائيلي الذي اتهم حماس باستثمار عملية التبادل في دعايتها الإعلامية، وقال إن هذه الدعاية تعد إصبعا في عين تل أبيب. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن حماس وضعت على منصة التسليم رسالة ضد خطة الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفادها ألا هجرة إلا إلى القدس. وبددت العملية المخاوف التي سادت لأيام من تجدد الأعمال القتالية في القطاع الفلسطيني وسط تهديدات الطرفين واتهامات متبادلة بانتهاك شروط الهدنة. وقد ساعدت الوساطة المصرية والقطرية في تجنب الأزمة بعد تهديد حماس بتعليق إطلاق سراح الأسرى بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق الإنسانية ومن كيان الاحتلال باستئناف الحرب. حركة حماس اعتبرت أن عملية التبادل جاءت وفق التزاماتها مع الوسطاء والحصول على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق، وأشارت إلى أنها تنتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء. ولفتت الحركة إلى أن مماطلة نتنياهو ومحاولته التهرب من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته، وأنها لن تسمح بإفشال الاتفاق، مؤكدة أنه لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا عبر تنفيذ كامل لبنود الاتفاق.
وأخيرا تظاهر آلاف الأشخاص في لندن تنديدا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجلاء الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة. أفادت مصادر محلية أن التظاهرة انطلقت من أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني وحتى السفارة الأمريكية في لندن. وخلال التظاهر استهجن المشاركون جرائم الكيان الصهيوني وسياسة التدخل للولايات المتحدة مرددين شعارات غزة ليست للبيع وفلسطين باقية تقاوم. كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها حرروا فلسطين وانهوا الاحتلال وأوقفوا إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق المنازل. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أماننا لكم، تقبلوها منا ونحن نرافقكم في جولة أخرى بين بساتين اللغة من خلال برنامجكم المرصد اللغوي،
لنرصد معا طائفة أخرى من الأخطاء اللغوية الشائعة، فكونوا معنا مشكورين.
أيها الأحبة، نقول قدم فلان شكوى من دون تنوين، لا شكوى بتنوين.
من جملة الأخطاء الشائعة أعزائنا الكرام فيما يتعلق بتنوين الكلمات المختومة بالألف المقصورة قولهم قدم فلان شكوى أو هذه شكوى بالتنوين، أي بصرف هذه الكلمة متصورين أنها منصرفة. هذا أيضا غير صحيح،
والصواب قدم شكوى وهذه شكوى بلا تنوين، لأن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، وهي أنها مختومة بألف التأنيث المقصورة،
فلا يجوز تنوينها في جميع حالات الإعراب، بل تنطق بالألف دون تنوين.
أيها الأحبة، هل نقول تبقت طالبة واحدة أم تبقيت طالبة واحدة؟
نسمع البعض يقول تبقيت واحدة، وهذا غير صحيح في إسناد الفعل الماضي المعتل الآخر بالألف إلى تاء التأنيث.
والصواب تبقت واحدة بحذف الياء، فعند إدخال الفعل المعتل الآخر بالألف تبقى على تاء التأنيث تحذف الألف ويبقى ما قبلها مفتوحا دلالة عليها، وهذه قاعدة عامة عند إسناد الفعل الماضي المعتل بالألف إلى تاء التأنيث.
أيها الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، وأيضا من بين الأخطاء الشائعة فيما يتعلق بإسناد ألف التثنية إلى الفعل عند تأنيثه قولهم تخليتا عن كذا بإثبات الياء في الفعل عند تأنيثه وإسناده إلى الضمير، لكن لنرى ما هو الصواب.
نعم، الصواب أن يقال تخليتا عن كذا بحذف الياء، فعند إسناد الفعل المعتل الآخر بالألف المتصل بتاء التأنيث مثل تخلى إلى ألف الاثنين تحذف ألفه فيقال تخلتا.
وقد أكد ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، سورة آل عمران الآية 13، ولم يقل قد كان لكم آية في فئتين التقيتا. صدق الله العلي العظيم.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
أيها الأحبة، بح صوته بالبناء للمعلوم، لا بح صوته بالبناء للمجهول كما يشيع.
بح صوته ببناء الفعل بح للمجهول غير صحيح، إذن حينما نقول بح صوته فهذا غير صحيح. الصواب
بح صوته ببناء الفعل للمعلوم.
نعم، مثلا نقول بح صوت فلان، الفعل هكذا في المعاجم اللغوية مفتوح الباء أي بح صوته.
أصدقائنا المستمعين، تعاليا أيها الرجلان لا تعالى.
نعم، كثيرا ما يطرق أسماعنا قولهم تعالى أيها الرجلان في طلب الإقبال من المثنى والمعنى أقبلا، وهذا فيه نظر لغرابته وعدم وجود ما يسنده. الصواب
أن يقال تعالى يا أيها الرجلان كما في المصادر اللغوية، حيث جاء في معجم المصباح المنير تعالى استعمل بمعنى هلم، ويتصل به الضمائر باقيا على فتحه فيقال تعالوا تعاليا تعالينا.
إذن الصواب أن يقال تعاليا في طلب إقبال المثنى والمعنى أقبلاه.
إخوتنا أخواتنا، من الأخطاء الشائعة الأخرى المتعلقة بتثنية الأفعال المنتهية بحرف الألف الممدودة قولهم هما تلايا سورة كذا بالياء عند إسناد الفعل تلا إلى ألف الاثنين مع أنه واوي الأصل، وهذا الإسناد غير صحيح.
نعم، هذا الإسناد غير صحيح. الصواب هما تلوا سورة كذا بالواو، لأنه عند إسناد الفعل الثلاثي المعتل الآخر بالألف إلى ألف الاثنين ترد الألف إلى أصلها، وأصلها هنا هو الواو، فيقال تلا يتلو. أما إذا كان الفعل يائيا وأسند إلى ألف الاثنين ماذا يحصل؟
فإن ألفه ترد إلى الياء.
نعم.
مثل رمى يقال رمى ياء لأن أصلها ياء.
أحسنتم. إذن فلنقل القارئان تلوا السورة، لا أن نقول تليا السورة.
أيها الكرام، ترد كلمة تهميش اليوم بمعنى التقليل من أهمية الشيء وجعله ثانوياً. هذا المعنى لم يرد في المعاجم اللغوية القديمة،
لأن التهميش في الأصل معناه التعليق على هامش الكتاب. يقال همش بمعنى علق على هامش الكتاب بعض الإيضاحات أو الاستدراكات.
ولكن التهميش بمعنى تقليل الأهمية لم يرد عند القدماء، بل ورد في بعض المعاجم الحديثة.
مع ذلك، فقد سوغ بعض مجامع اللغة العربية استعمال لفظ التهميش بمعنى جعل الشيء هامشيا أي قليل الأهمية، لأن هذه الكلمات شاعت بهذا المعنى فلا سبيل إلى رفضها أو إنكارها.
مستمعين الأحبة، يقال مضت تلك السنين، والصواب
الصواب مضت تلك السنون.
والسبب
السبب لأن السنين فاعل وهو ملحق بجمع المذكر السالم، فلذلك يجب أن يرفع وتكون علامة رفعه الواو.
وهناك رأي يقول كلاهما صحيح، إلا أن الأفصح الأكثر أن تجري سنون إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعا والياء جرا ونصبا.
نعم، فعل هذا فإن الثانية مضت تلك السنون هي الأكثر الأفصح.
أما على لغة من يلزم سنين الياء والإعراب بحركات ظاهرة على النون فنقول مضت تلك السنين.
في كل ما سبق تعرب كلمة السنون أو السنين بدلا مرفوعا لاسم الإشارة تلك. كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران.
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعوا الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أجمل التحية، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. كثيرا ما نسمع عنوان رحم الله من أحيا ذكرى. هذه الجملة تتردد فيما بيننا. ما المقصود بإحياء الذكر؟ في حقيقة الأمر البعض يحصر إحياء الذكر ببعض المجالس أو بعض الخطط المعينة، ولكن الحقيقة أن المقصود بإحياء الذكر هو كل ما يتعلق بتعاليمي وسلوكي وأخلاقي ومواقف محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن الطبيعي أن كل أمة تحترم نفسها ترجع إلى تاريخها وإلى أبطالها وإلى معاركها ومواقفها وأمجادها. غني عن القول، ولكن فقط من باب الإشارة أن ذكرى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين نجد أنها موجودة وتترك آثارها في طول وعرض العالم الإسلامي. والخطأ أن نظن أن هذا الذكر هو موجود في بقعة ما أو في قطر ما أو في بلد ما. لو ذهب الواحد منكم إلى النيجر أو مالي أو أوغندا أو كينيا أو السنغال أو موريتانيا، فضلا عن إندونيسيا وماليزيا وكذا، سوف يجد بشكل واضح حب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أسباب ذلك كثيرة. من أهم الأسباب هي رحلة العلماء عبر التاريخ منذ مئات السنين وتأسيس المدارس العلمية والصوفية والحوزوية والدعوتية والتبليغية المختلفة. لذلك نرى هذا الأثر في الكثير من البلدان. وإن كنا في القرن الأخير تعرضنا لهجمات إعلامية وبعض الهجمات الداخلية الوهابية التي أنقصت من هذه المجالس وهذه الأفكار. فإذا عندما نقول دائما ذكر المجالس أو ذكر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود هو علومهم ومواقفهم في التعامل مع المجتمع، الصبر، المواقف الجريئة، التحدي الذي كان يجري بينهم وبين غيرهم. لا شك أن التعلم والاقتداء منهم هو حفظ للتاريخ واستفادة من أحاديثهم التي فيها العبرة والموعظة، وتعويض للجيل الصاعد على أن ينتموا لهذه الأمة. هناك دراسة جديدة صدرت تتحدث عن أن كل شخص لا ينطق بلغة قومه أو لا يعود أولاده على أن ينطق بلغة الأم هي شخصية سوف تنشأ في بعض شخصية ضعيفة منهزمة. يعني الأساس أن تعلم ابنك لغة البلد، اللغة التي تنتمي إليها، ثم في مرحلة لاحقة تعلمه لغة ثانية وثالثة ورابعة، ما في مشكلة. أما أن تبدأ بالكلام مع ابنك منذ الصغر بلغة الآخرين، سوف يشعر بأن هناك فجوة وجدار بينك وبينه من جهة، وبينه وبين مجتمعه من جهة أخرى، وبينه وبين تاريخه من جهة ثالثة، فيكون ضعيف الشخصية أمام ما سوف يواجه من أحداث. هذا على صعيد اللغة، فكيف على صعيد التاريخ؟ فكيف على صعيد الأجداد والأبطال والزعماء والقيادات والعلماء؟ وهذه الدراسة تتحدث عن أن أكثر المدارس الخاصة في منطقتنا العربية تلجأ في القصص للأطفال إلى القصص المترجمة عن الآخرين. لاحظوها، طبعا أثارها واضحة تماما. يعني كأنه نحن قوم ما عندنا لا تاريخ ولا قدوة ولا أنبياء ولا أئمة ولا علماء ولا كبار، دائما كل ما عندنا هو مترجم من القصص الهولندية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والبريطانية. الانتماء لهذه الأمة ذكر محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه يقوي الأمة ويجعلها على منهج واحد، ويجعل بوتقة واحدة اجتماعية وسياسية وروحية، وتحافظ على شخصية الأمة. قال الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لاحظ هذا الانتماء لأب الأنبياء عليهم السلام، إذ قالوا لقومهم، هذا موقف سياسي، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني المسألة والانتماء هي مسألة عقائدية، والانتماء هو انتماء مبدئي. هذا ما نشأ عليه أهل البيت عليهم السلام. هناك أحاديث كثيرة، نضرب بعض الأمثلة. روية عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: ليس شيء أنكروا لإبليس وجنوده من زيارة الإخوان في الله. لاحظ التعبير، الإخوان في الله، بعضهم لبعض. ثم قال: إن المؤمنين يلتقيان فيذكران الله ثم يذكران فضلنا أهل البيت، فلا يبقى على وجه إبليس مضغة لحم إلا تخدد، حتى أن روحه لتستغيث من شدة ما تجد من الألم، فتحس ملائكة السماء وخزان الجنان فيلعنونه حتى لا يبقى ملك مقرب إلا لعنه، فيقع خاسئا حسيرا مدحورا. كل هذا بسبب أن المؤمنين يلتقيان على ذكر الله وعلى فضل أهل البيت. وعلينا هنا أن نتأمل قليلا في حياتنا اليومية، يعني جلساتنا، محافلنا، سهراتنا، عندما نجلس مع بعضنا البعض ماذا نتكلم وعما نتكلم؟ عندما ينجبل اللحم والدم والنفس والروح مع هذه الروحية، عندئذ لا تنطق إلا بهذه اللغة. يعني ساعتئذ أكلك بحسب الأدب الإسلامي، ونظرك بحسب الأدب الإسلامي، وابتسامتك بحسب الأدب الإلهي، وتعاطيك مع الآخرين. هذا ما ينبغي أن نكون عليه، وهذا هو المقصود بذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وسمع أبو عبد الله الصادق عليه السلام يقول لداود بن سرحان: يا داود، أبلغ موالي عني السلام، الذي يحبني أبلغهم السلام، وإني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرا. هذه أهمية الجلسات، فقعد مع بعض نذكر أنت شو عندك وأنا شو عندي، فتذاكرا أمرا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر. واضح أنه مش الذكر على الطريقة، بعض الطرق الصوفية المنحرفة، تشتغلوا بالذكر، كل ما هو دعوة إلى الله هو ذكر لله تعالى، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا. من يصير خير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا، يعني الصبر، المواقف، الأخلاقيات، التعامل، الزواج، الشراء، البيع، في كل شيء يوجد إسلام، يوجد أهل البيت، كيف كانوا يتعاملون مع الآخر. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام ليسر، قال له: أتخلون، تختلون مع بعضكم وتتحدثون وتقولون ما شئتم، تقعدوا تتحدثوا، بتقرروا، بتحكوا، بتمزحوا، بتنكتوا؟ قال: نعم، إيه والله، إنا لنخلو ونتحدث ما شئت. قال عليه السلام: أنا والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن، أنا والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم، وإنكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوني بورع واشتهاء. قال له عضو وتحبسوا واللي بدكم اياه ما شئتم، بس اعينوني بورع واشتهاء. هذه هي صفات الذين ينتمون إليه. وفي ايضا حديث اخر عن علي بن ابي حمزه ان الامام كان يقول: شيعتنا الرحماء بينهم الذين اذا خلوا ذكروا الله، ان اذا ذكرنا ذكر الله، واذا ذكر عدونا ذكر الشيطان، وان لله ملائكه سياحين، سياحين يعني يسوحون يتجولون من مكان الى اخر، فاذا مروا بقوم يذكرون محمدا وآل محمد صلى الله عليه وآله قالوا الملائكة، قال بعضهم لبعض: قفوا، فيجلسون فيتفقهون معهم، فإذا قاموا عادوا مرضاهم وشهدوا جنائزهم وتعاهدوا غائبهم، فذلك المجلس الذي لا يشقى به جليس. وهكذا طبعا هناك نصوص كثيرة. منتهى المطاف، منتهى الكلام هو التالي: علينا في سائر جلساتنا وسهراتنا ولقاءاتنا ورحلاتنا أن نكون عمليا ذاكرين لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ولا يحصر الذكر بمجلس عزاء أو بشعر معين أو بحدث معين فقط، أبدا، في كل مكان نكون عبرة للآخرين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال سلام الله عليه في كلماته القصار: كم من أكلة منعت أكلات، الناس أعداء ما جهلوا، من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ. وقال سلام الله عليه: من أحد سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل. إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. وقال سلام الله عليه: آلة الرياسة سعة الصدر، أزجر المسيء بثواب المحسن، أحصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. وقال سلام الله عليه: اللجاجة تسل الرأي، الطمع رق مؤبد، ثمرة التفريط الندامة، وثمرة الحزم السلامة. لا خير في الصمت عن الحكم، كما أنه لا خير في القول بالجهل. ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة. وقال سلام الله عليه: ما شككت في الحق مذ أريته، ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي. ومن حكمه القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: للظالم البادي غدا بكفه عضة. وقال عليه السلام: الرحيل وشيك، من أبدى صفحته للحق هلك، من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع. وقال سلام الله عليه: وعجبا، أتكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟ قال الرضي وروي له شعر في هذا المعنى: فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم، فكيف بهذا والمشيرون غيبوا؟ وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم، فغيرك أولى بالنبي وأقرب. وقال عليه السلام في حكمه القصار في نهج بلاغته: إنما المرء في الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب، ومع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا. Thank you. وقال سلام الله عليه: يا ابن آدم، ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن لغيرك. وقال عليه السلام: إن للقلوب شهوة وإقبالا وإدبارا، فأتوها من قبل شهوتها وإقبالها، فإن القلب إذا أكره عمي. كانت تلك في باب المختار من حكم مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا وإياكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وفي موضوع القرض في النصوص الدينية. جاء في وصية من وصايا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أنظر معسرا أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. تحدثنا في حلقات سابقة أكرمكم الله تعالى عن موضوع القرض وعن ثواب الإقراض، وقلنا أنه في الروايات الشريفة، وهذا أمر قد يتعجب منه الأخوة الكرام، وقد بينا فلسفته فيما سبق، أن القرض أفضل من الصدقة مع أهمية الصدقة في الإسلام، وذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدقة قد تقع على المحتاج وقد تقع على غير المحتاج، بينما القرض دائما يكون عند المحتاج، لأن الإنسان إذا لم يكن محتاجا لا يستقرض، لأن هذا المال راح يبقى في ذمته في رقبته. بخلاف هذا السائل حتى لو عنده قد يسأل، يعني يقول لك هذه غنيمة من الآخرين. فلهذا ورد أن الصدقة فضلها أقل من فضل القرض، وأن الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر، يعني الدرهم اللي تصدق به الله عز وجل يحسب لك عليه عشر حسنات، لكن الدرهم اللي تقرض لشخص من الأشخاص الله عز وجل ينطيك عليه ثمانية عشر حسنة، وغير ذلك من الروايات الكثيرة في فضل القرض. لكن الإنسان المؤمن اللي الله عز وجل منعم عليه، واللي قرض المؤمنين، هذا محتاج زواج يقرضه، هذا مريض يقرضه للعلاج، هذا عنده بناء بيت يقرضه للبناء، اللي الله موفقه لكي يقضي حوائج الناس ولكي يقرض الناس، عليه أن يقرض الناس قرضا حسنا، أن يكون محسنا في قرضه، أولا بلا من ولا أذى، مو كل يوم يمن عليه وكلما لقيه في شارع أو في مجلس من عليه وذكره بذلك الشيء، وأنا يسرت أمرك ولولا أنا لكان عملك متوقفا، ولو ما أنا ما كنت تدري وين تروح. هذه الأمور ليست بصحيحة. إذا أقرضت إنسان مؤمن قرضا حسنا فلا تمنن عليه، لا تمحقوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثانيا أن يكون محسنا في استيفائه، يعني لما حل الأجل، أنت مقرضة لمدة شهر لمدة سنة، الطرف الآخر أيضا إنسان مؤمن وملتزم وما يريد يأكل حقك ولا يماطل، لكن ما عنده معسر، عليك أن ماذا؟ عليك أن لا تتشدد معه، أن تكون محسنا في استيفاء حقك. ما عنده مهلة شهر ثاني، مهلة شهرين، مهلة ثلاثة أشهر، ما دام أنت عندك هو معسر ما يقدر يسدد لك الدين، لا تشدد عليه، لأن هذا تشددك، وإذا كنت كل يوم تطرق بابه راح تأخذ روحه، تدمر حياته، تدمر أعصابه. فما دام أنت عندك، ما دام هو معسر، كن محسنا في استيفاء حقك، لا تتشدد عليه. إذا أنظرته، يعني انطيته فرصة أخرى، مددت لأجل الدين القرض، شوف النبي صلى الله عليه وآله أولا يقول: من أنظر معسرا كان له على الله في كل يوم يوم صدقة. اثنين: من أنظر معسرا أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا وقاه الله عز وجل من قيح جهنم، وغير ذلك من الأمور الأخرى. والحمد لله رب العالمين.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك أتعبتني يا قلب في دنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني لكن قلبي كلما أهفو يمنيني يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيلي مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تفجر عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وتستهدف جنوده غرب جنين بالضفة الغربية. الاحتلال يواصل خروقات الاتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بالاعتداء على المواطنين وتنفيذ التفجيرات وحرق المنازل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي.